بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
نرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس وأستهلها بالعناوين. مصر وتركيا وإيران تنضم قريبا إلى مجموعة بريكس. إنشاء مركز للتنسيق في تركيا خاص بحل أزمة الحبوب. منظمة الصحة العالمية تدعو إلى العودة لنظام الكمامات خوفا من تفشي كورونا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من ما أعلنته رئيسة المنتدى الدولي لدول مجموعة بريكس بورنيما أنيند حول انضمام محتمل في القريب العاجل لدول جديدة إلى المجموعة هي تركيا ومصر والسعودية، مشيرة إلى أن الصين وروسيا والهند ناقشوا هذه المسألة. وقالت أنيند: لقد أظهرت كل هذه الدول اهتمامها بالانضمام وتستعد للتقدم بطلب للعضوية، وأعتقد أن هذه خطوة جيدة نظراً لأن التوسع ينظر إليه دائماً بشكل إيجابي، فمن الواضح أن هذا سيزيد من تأثير بريكس في جميع أنحاء العالم، وآمل أن يكون ذلك لأن الآن جميع ممثلي نواة الاتحاد مهتمون بالتوسع، لذلك سيكون ذلك قريباً جداً، ولكن الانضمام لن يحدث دفعة واحدة. حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي الروسي ديمتري يفستافيف لسبوتنيك:
إن طلب الانضمام إلى المؤسسات والمنظمات الدولية البديلة أخذ في الازدياد حول العالم، لأن المؤسسات التي تم إنشاؤها في إطار العولمة المتحورة والتي تدور في فلك الولايات المتحدة لا تعمل نهائياً ولا تقدم أي شيء جديد للدول. بدأت الشكوك في الظهور حول جدوى مجموعة العشرين والتي تم إنشاؤها لتنافس مجموعة البريكس وتكون بديلاً عنها. كان الاجتماع الأخير لوزراء مجموعة العشرين مذهلاً، فقد أظهر بوضوح كيف انقسمت مجموعة العشرين. من قائمة المرشحين لعضوية البريكس أعتبر أن انضمام مصر إلى البريكس هو المرجح بشكل أكبر، لأن السعودية قصتها معقدة ولديها علاقة عميقة جداً مع الأمريكيين في المجال العسكري والسياسي، على الرغم من أنهم إذا انضموا إلى البريكس فسيكون ذلك جيداً جداً. وبالنسبة لتركيا أيضا ليس الأمر بهذه البساطة. بالنسبة لمصر فأن تحالفا مثل بريكس سيعود بالفائدة عليها. أريد أيضا أن أشير إلى أن دخول الإيرانيين إلى بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون هو أداة لتحديد أهدافها الجيوسياسية، وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة للإيرانيين.
كان هذا تعليق المحلل السياسي الروسي ديمتري يفستافيف.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وللحديث عن أهمية هذا الانضمام ينضم إلينا من القاهرة الباحث السياسي الدكتور محمد ربيع الديهي. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا بحضرتك أستاذة نغم وبالسادة المشاهدين الكرام.
يعني نبدأ من ما قالته رئيسة المنتدى الدولي لبريكس، قالت بأنه مصر ستنضم قريبا إلى مجموعة بريكس، ما أهمية هذا الانضمام بالنسبة لمصر؟
من الواقع يعني أن انضمام القاهرة لمجموعة بريكس سيكون إضافة كبيرة لهذه المجموعة، خاصة أن القاهرة هي بوابة مهمة للمنطقة العربية وللشرق الأوسط، إضافة إلى ذلك هي بوابة مهمة للقارة الأفريقية. والعكس تماما أيضا، القاهرة ستتفق كثيرا من انضمامها لمجموعة بريكس. نحن نعلم وجميع يعلم أن هذه الآن أكبر مجموعة أو تكتل اقتصادي موجود الآن في العالم. هذا التكتل سيكون إضافة أيضا للقاهرة بأن تتوسع وأن تحقق طموحاتها التنموية والاقتصادية. إضافة إلى ذلك تشكلت حتى نظرنا إلى التبادلات التجارية والمعاملات التجارية مع مجموعة بريكس، نجد أن القاهرة تستورد تقريبا بأكثر من 57 مليار دولار سنويا من مجموعة بريكس، وهي أكبر معدل تبادل تجاري بينها وبين أي مجموعة أو تبادل اقتصادي آخر. لذلك هذه المجموعة تحظى بأهمية وباهتمام كبير لدى القاهرة، وأيضا هي هذه المجموعة تهتم بدخول القاهرة في ظل محاور التنمية التي شهدت في القاهرة خلال السنوات الأخيرة ودور القاهرة داخل القارة الأفريقية. يعني جميعنا نعلم أن مفتاح القارة الأفريقية في الاستثمار وفي التعاون الاقتصادي وغيره لن يكون إلا من خلال بوابة القاهرة، وأيضا في الشرق الأوسط القاهرة لها وزنها ولها ثقلها السياسي الذي يمكن أن تتحرك أو تلعب دور قيادي داخل الشرق الأوسط أيضا كما تلعب فيها الآن.
نعم دكتور، يعني أيضا تسمعني دكتور؟
أسمعك.
نعم، يعني أيضا رئيسة المنتدى قالت بأنه هذا الانضمام سيشمل أيضا تركيا والسعودية. يعني هذا التوسع من وجهة نظرك بالنسبة لبريكس، هل هو سيكون يعني بديلا عن مجموعة العشرين، خاصة وأنه الاجتماع الأخير لمجموعة العشرين أظهر هناك خلافات عميقة بين أعضاء المجموعة وأيضا أزمات اقتصادية ألقت بظلالها على مجموعة العشرين، بينما بريكس حتى الآن متماسكة اقتصاديا؟
يعني مجموعة العشرين لديها ظروفها الخاصة، فكرة أن تنضم المملكة العربية السعودية وتركيا إلى هذا لا يعني أنها ستكون خارج مجموعة العشرين، بالعكس هي المملكة العربية السعودية وتركيا حينما تنضم إلى مجموعة بريكس ستكون إضافة مهمة لهذه المجموعة. إضافة إلى ذلك هي،
ولكن دكتور أريد هنا أن أذكر حضرتك بأنه بمجموعة العشرين تم بحث موضوع جدا مهم، وهو يعني أثقل عاهل وعاتق المجموعة هو الاقتصاد التركي. يعني انهيار الاقتصاد التركي والمؤشرات التي أظهرت ركود فظيع وصل إلى أكثر من 80% في تركيا، يعني ألقى بظلاله على مجموعة العشرين. يعني تركيا كانت عبء أثناء الاجتماع بسبب يعني تحمل المجموعة ودول المجموعة لهذا الموضوع التركي.
يعني على الاقتصاد التركي مفرد، الاقتصاد التركي الآن يعني في حالة من الانهيار الشديد، ربما هو بفضل سياسات أردوغان أو ربما لأمور كثيرة أقامت فيها تركيا نفسها في صراعات في المنطقة كلفتها دفع أموال كثيرة وخسائر كثيرة. ربما جميعنا نعلم حجم التكلفة التي تكبدتها الاقتصاد التركي نتيجة التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأيضا التدخل العسكري في سوريا ودفع مرتزقة في ليبيا. كل هذه الأمور كبد الاقتصاد التركي ليصل لخسائر أكثر من 80%، ولكن نحن نتحدث على أن هذه الدول ما زال لها ثقلها، وإن كانت مجموعة بريكس تنظر إلى هذا الأمر يعني لم تضم تركيا لها، ولكن الهدف الرئيسي هو الثقل في هذا الموضوع. يعني المملكة العربية السعودية، مصر، أيضا تركيا لها ثقل أيضا في المنطقة. لذلك هناك ربما محاولة أو فكرة ضم تركيا، ولكن باعتقادي أن تركيا لن تنضم في هذه المرحلة، ولكن سيكون الأولوية للقاهرة والسعودية، لأن هذا يعني القاهرة والمملكة العربية السعودية ربما يكون هما المحور الأقوى الآن عربيا والأكثر تماسكا وتحالفا، وكانت تركيا قد أضرت بهم كثيرا في العديد من الملفات السياسية كما شاهدنا في من خلال أزمة خاشقجي للمملكة العربية السعودية أو تدعيم جماعة الإخوان الإرهابية أو غيره. لذلك سيكون هذا الملف ربما نقطة نقاش أو جدل، ولكن في النهاية مجموعة العشرين لا يمكن لنا أن نتحدث أنها انتهت أو أن انضمام المملكة العربية السعودية وتركيا لمجموعة بريكس يعني نهاية مجموعة العشرين. مجموعة العشرين بها أيضا مجموعة من الدول الهامة جدا التي يجب أن توضع في الاعتبار، وأيضا يجب ألا نغفل أن هناك أزمة دولية الآن ربما ألقت بظلالها أكثر وبينت شقاق العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، ولكن الأهم من ذلك هو كيف تتعامل هذه الدول مع مجموعة بريكس، أو كيف سيكون التعاون مع مجموعة بريكس. هناك اقتراحات كثيرة داخل مجموعة البريكس مثل التعامل أو التبادل العملات، وهناك أمور كثيرة تستفاد منها الأطراف جميعا، خاصة أننا
وربما تشكيل صندوق سيادي مشترك أيضا.
بالضبط، يعني وربما كما أشرت تشكيل صندوق سيادي يدعم هذه الدول ويحسن من اقتصادها. الأهم من ذلك أن هناك الآن انهيار للدولار وعملة الدولار، وهناك أحاديث كثيرة تدور حول فكرة أن المملكة العربية السعودية بدأت الآن تغير من سياستها كثيرا، سواء بالميل ناحية الصين أو ناحية روسيا، ومجموعة البريكس هي الأقرب في هذا التعاون أو أن يكون هناك تعاون. إضافة إلى ذلك يجب أن لا نغفل التقارير التي خرجت وتحدثت حول احتمال أن تقوم المملكة العربية السعودية بالتعامل باليوان الصيني بدلا من الدولار في معاملاتها النفطية. كل هذه الأمور تجعل هناك تساؤلات كثيرة حول مسار العلاقات في المستقبل وشكل هذه التكتلات الاقتصادية في في المستقبل، خاصة إذا ما انضمت السعودية ومصر إلى هذا التكتل الهام حقيقة، وربما يكون هو الأكبر والأقوى الآن حول العالم. يعني بانضمام المملكة العربية السعودية ومصر سيكون هذا هو أكبر تكتل اقتصادي متواجد الآن حول العالم في حال الانضمام.
نعم، يعني أريد هنا أن أعلق أيضا بأن الروس يعولون بالدرجة الأولى على انضمام مصر إلى بريكس. الباحث السياسي الدكتور محمد ربيع الديهي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
شكرا لحضرتك وللسادة المشاهدين الكرامين.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
موضوعنا التالي عن أوكرانيا وما تم التوصل إليه في مباحثات إسطنبول بشأن الحبوب، حيث أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أنه تم خلال مفاوضات قضية الحبوب في إسطنبول بين وفود من كل من روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء مركز تنسيق في العاصمة التركية إسطنبول، حيث سيوجد ممثلو جميع الأطراف وستتم المراقبة المشتركة للخروج من الميناء وعند نقاط الوصول وضمان سلامة الملاحة على طرق العبور. وأضاف إنه خلال اللقاء الذي سيجري الأسبوع المقبل ستتم دراسة جميع التفاصيل مرة أخرى وسنوقع على العمل الذي سنقوم به. وانتهت المفاوضات بين الوفود العسكرية لتركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة حول تسوية قضية الحبوب، والتي عقدت في إسطنبول حسب ما نقل مراسل سبوتنيك هناك. وحول التوصل إلى هذا الاتفاق قال المحلل السياسي التركي مصطفى أوزجان لي بلا قيود:
لمتابعة الأزمة، أصلا طبعا أزمة حدثت بين الدولتين هي أوكرانية، لا بد أن يكون هناك دول متوسطة بينهما. تركيا يعني طلبت أن تتوسط في هذا المجال بين روسيا وأوكرانيا لأن لديها مصالح مع كلتا الدولتين جارتين إلى حد ما. لذلك تركيا رأت مصلحتها ومصلحة الجميع طبعا أن هذه الحبوب بالبواخر أو السفن إلى الأسواق العالمية، لأن هناك دول كثيرة حتى فقيرة يحتاجون لمواد غذائية الحبوب على سبيل المثال. لذلك يعني من مصلحة العالم، ليس من مصلحة تركيا فقط، عبور هذه الحبوب إلى أسواق الدول، خاصة الدول الأفريقية والعربية، هم يحتاجون بالدرجة الأولى. لذلك من أولوية هذه القضية احتياج دول عديدة، قمح روسيا وقمح طبعا أوكرانيا، لأن كلتا الدولتين مصدرتان للمواد الغذائية، وإذا توقفت شريان المواد الغذائية العالم أو الدنيا يعاني من هذه المشكلة ويتفاقم هذه المشكلة. إذن لابد أن يكون هناك حل لهذه القضية، وتركيا بحكم جيرة طالبت توسط بين الطرفين وإنشاء مركز لمطابعة هذا الأمر. هذا يعني مفيد للجميع. تركيا عادت إلى أدراجها الأولى كما يقال، كان في البداية قبل الربيع العربي كانت تركيا دولة متوسطة أو دولة وسيطة، دولة ملينة لكثير من الأمور في قضايا الدولية. إذن تركيا عادت لهذه المهمة من جديد، وابتداء طبعا توسط لتسليك الحبوب إلى الأسواق العالمية من قبل روسيا وأوكرانيا أو حل في هذه القضية. يعني تركيا تريد أن تحل هذه القضية لمصلحة الجميع، وتركيا طبعا تستفيد على أساس سيكون هناك سمعة طيبة مجددا لتركيا، لأن تركيا في أثناء الربيع العربي انحازت إلى طبعا بعض الجهات إذا جاز التعبير، هذا مما أدى للبلد أو تثبيت سمعة تركيا. ولكن العودة إلى المهمة القديمة ربما ستفيد تركيا وتفيد الدول المعنية بذلك.
هذا وكشف مصدر مطلع لسبوتنيك أن كل من تركيا ومنظمة الأمم المتحدة تعتزمان تنظيم طرق نقل السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية لتحميل القمح. وقال المصدر لسبوتنيك إن هناك أمالا كبيرة في التوصل إلى توافق في الاجتماع، حيث أن المفاوضات أخذت بعين الاعتبار مخاوف موسكو ووجود عقوبات في قطاعات التأمين واللوجستيات والبنوك لتصدير المنتجات الزراعية الروسية، مضيفا أنه تم الاتفاق على تنفيذ الرقابة من قبل الجانب التركي والأمم المتحدة، وشكل ذلك أساس الآلية المقترحة لعمل مركز التنسيق في اسطنبول. وبهذا الخصوص قال المحلل السياسي التركي مصطفى أوزجان لي بلا قيود:
بالنسبة للمواد الغذائية أن يكون هذه المواد أصلا مستثنى ربما من العقوبة على لمصلحة أصلا الفقراء أو دول محتاجة أو مستوردة لهذا القمح روسيا أو أوكرانيا وما إلى ذلك، لأن يعني هذه قمح أو حبوب تخاطب دول معنية، دول ليس لديها مصدر رزق. إذن يعني لابد من إعادة النظر في هذا المجال، أن يكون هناك تساوي ربما يكون أفضل. هناك حسن المساعي حسن النية بالنسبة لتركيا، لماذا تعاقب الولايات المتحدة الأمريكية تركيا حول هذا الدور؟ لا أستبعد، ولكن طبعا ربما يعني لديهم حسابات مختلفة، ولكن حتى الآن هم مطمئنون يعني للدور الذي لعبت تركيا في هذا المجال. حتى الآن ليس هناك يعني صوت ناشزة حول هذا الموضوع، يعني بالذات طبعا موضوع نقل قمح أو حبوب أوكرانية عبر ممرات عامة من البحر الأسود إلى مضايق تركيا منها إلى أسواق العالمية. حتى الآن ليس هناك اعتراضات يعني حول هذا الدور، ولكن كما قلتم يعني بالنسبة لروسيا طبعا هم أرادوا أصلا اتصال تركيا إذن أو اشتراك تركيا بتعبير أدق لمثل هذه العقوبات، ولكن كثير من الدول مثل إسرائيل وتركيا وغيرها لا تلتزمهم بمواقف الدول الغربية في هذا المجال.
استمعنا إلى رأي المحلل السياسي التركي مصطفى أوزجان.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
حذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، مطالبة بالعودة إلى الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات. وطالب مدير عام منظمة الصحة العالمية دول العالم بالعودة إلى ارتداء الكمامة مع اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وأعرب المسؤول الأممي عن قلقه من استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، ما يفرض ضغوطا إضافية على الأنظمة المثقلة أصلا بالأعباء. وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية: نرى موجة أكثر حدة من المرض تجتاح أوروبا مجدداً، وسنرى هذا يحدث في أماكن أخرى في جنوب شرق آسيا وفي منطقة شرق المتوسط. حول هذا الموضوع قال البروفيسور في الأكاديمية الروسية للعلوم الطبية جينادي أنيشينكا لسبوتنيك:
نا вчерашний день 1,217,636.
حتى يوم أمس تم اكتشاف 1,217,636 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم، مات 2,663، ظهرت سلالة جديدة من أوميكرون، وهي تنتشر بسهولة أكبر وبسرعة. سيحل محل السلالة السابقة من أوميكرون في غضون أسابيع قليلة أوميكرون متحول. لقد أعادت موسكو بالفعل تطبيق نظام الكمامة في بعض الأماكن وفعلت الشيء الصحيح. حسنا، انظر، نقول إننا ألغينا الإجراءات ولكننا لن نلغي أهم شيء وهو التطعيم. يجب أن نستمر في التطعيم وإعادة التطعيم، لا تنسوا ذلك. لا يجوز لمن تم تطعيمه وإعادة تطعيمهم ارتداء الكمامة. إذا لم يتم تطعيمك يرجى ارتداء الكمامة. سيحميك هذا ليس فقط من أوميكرون ولكن أيضا من جدر القردة.
وتحدث أنيشنكا أيضا عن وباء آخر يواجهه العالم، هو جدر القرود الذي سجلت روسيا أول إصابة به، إذ قال:
هذا الوباء يختلف عن الأمراض الأخرى. حالة واحدة من مرض الجدر البشري هي حالة طارئة حقيقية بالنسبة للعالم كله. فيما يتعلق بجدر القرود، كما توقعت في عام 1980 عندما قضينا على جدر البشر، وصدقت توقعاتي بأن المرشح الأكثر احتمالاً لانتقال هذا المرض إليه هم القردة، وذلك استناداً إلى التوازن البيولوجي على الكوكب. لماذا هو خطير بعد سن 43؟ لأن التطعيم ضد مرض الجدر البشري قد ألغي في كثير من الدول، والغالبية العظمى من الناس الذين يعيشون الآن على هذا الكوكب هم أشخاص تقل أعمارهم عن 42 عاماً أو أصغر سناً، فهذا يعني أنهم لم يكونوا مصابين بالجدر ولم يتم تطعيمهم ضد الجدر البشري حتى الآن، فأن أحدث الأرقام هي 10,388 حالة في 65 دولة. إنه وباء بالفعل. اليوم تتصدر أوروبا عدد الإصابات، مع أكبر انتشار في إسبانيا 2,447، والمملكة المتحدة 1,738، وألمانيا 1,636 حالة. حتى الآن هذا الفيروس ليس معديا جدا، لكن الطريق الرئيسي لانتقاله هو الهواء. معدل الوفيات من جدر القرود لم يرتفع بعد، لكنه موجود بالفعل. كل حالة لها عتبة الوباء الخاصة بها. ظهور حالة واحدة من مرض الجدر البشري التي قد تظهر ستكون هذه حالة طارئة ذات أبعاد دولية. أما بالنسبة لجدر القرود فقد أصبح الآن وبائياً. في هذه الحالة بالنسبة لجدر القرود في 65 دولة يعد هذا أيضاً انتشاراً وبائياً.
كان هذا ما قاله البروفيسور في الأكاديمية الروسية للعلوم الطبية غينادي أنيشنكا حول تفشي وبائي كورونا وجدر القرود. أدام الله عليكم الصحة مستمعينا، وأبعد عنكم كل الأمراض. للأسف لا نكاد نخرج من وباء لندخل بوباء جديد، ربما سنشاهد أوبئة جديدة أيضا مختلفة عن كورونا وجدر القرود، خاصة بعد أن ذكر تقرير تابع للأمم المتحدة أن سكان الأرض سيبلغ عددهم حوالي 8 مليارات نسمة. بهذا الملف نختم وإياكم مستمعينا حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من استديوهاتنا في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com وأيضا قناتنا على تيليجرام. ألقاكم في حلقة جديدة، إلى اللقاء.